بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. قال: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب الثالث مما سبق بيانه في أن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته على النحو الذي سيذكره رحمه الله. وابتدأ هذا الباب في بيان تعريف أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو يأتيك أحد يعرف لنا أهل السنة والجماعة، أقول أهل السنة والجماعة مأخوذ من اسمها، اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة، ولو كان إيش في أقصى الأرض أو في مشارق الأرض ومغاربها. قال: والعمل بها ظاهرا وباطلا، احترازا ممن إيش أخذ بها في الظاهر دون الباطن، فإن هذا ربما يكون نفاقا وربما يكون كذبا. قال: في القول والعمل والاعتقاد، وكذلك الأخلاق داخل فيش في القول والعمل وكذلك الاعتقاد. نعم.
قال: طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى.
نعم. في باب الإثبات فهم يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات الثبوتية، سواء كان ذلك الصفات الخبرية أو المعنوية أو الفعلية. الصفات الخبرية كاليد والوجه واليدين، نعم، والعينين. والصفات المعنوية كالحياة والعلم والإرادة، والفعلية كالغضب والمحبة والرضا. قال: فهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مما صحت به السنة. قال: من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل له معان حسنة منها ما يؤول إليه الكلام حقيقة، هذا يسمى تأويل. وأما طريقتهم في باب الأسماء والصفات فهي التحريف، لأنه مما لا يؤول إليه الكلام حقيقة بل هو صرف عن حقيقته. قال: ولا تعطيل، أي لا تعطيل لهذه الصفات، بل ثبوتا يعنون به إثبات المعنى. أما الكيف فالكيف أمره مجهول، لأن الذي أخبر بهذه الألفاظ أخبر بها من حيث إدراك المعنى، أما من حيث إدراك الكيفية فلم يخبر عن شيء عنها. فلو سألك مبتدع فقال لك أنت تثبت أن لله سمعا، فكيف يسمع؟ نقول: الذي أخبرنا بأن له سمعا لم يخبرنا بكيفية سماعه وبأي آلة يسمع. وكذلك جميع الصفات. قال: ومن غير تكييف، فلا يكيفونها، لأنهم ممتثلون قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فالذي يكيف هو ضرب مثلا لله، ضرب مثلا لله. قال: ولا تمثيل، كذلك لا يمثل صفات الله عز وجل بشيء من صفات خلقه. نعم. وكذلك في النفي، يعني صفات الله عز وجل إما ثبوتية وإما منفية. فالمنفية كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مثل إيش؟ النوم والسنة والموت والظلم. وما ربك بظلام للعبيد لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه كلها منفية. ولكن هذا الإثبات للصفات المنفية هذا النفي للصفات المنفية ينفونه ويثبتون كمال الضد لا مجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس فيه كمال. فهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مثل الظلم قالوا لكمال عدله، وينفون عن نفسه النوم لكمال قيوميته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرتفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. قال عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. فانتبهوا أن إثبات أو أن نفي الصفات المنفية عن الله عز وجل ليس مقصورا فقط على النفي، لأن النفي المحض ليس فيه كمال لأنه عدم، والكمال في إثبات إيش؟ الضد. نعم.
قال ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك.
هذه ألفاظ تنازع الناس فيها وأراد أهل البدع أن يدخلوها على أهل السنة. قالوا أنتم حينما أثبتتم لله يدين وعينين ووجه ورجل وصفات أخرى، أنتم جعلتم الله جسم وكذلك أنه مستوي، والاستواء لا يكون إلا للأجسام، والجسم ممتنع عن الله، فهل تثبتون الله جسم؟ يريدون أن يلزم أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ الجسم والحيز والجهة يستفصلون عنها، فإن أريد بها معنى صحيحا لائقا بالله أثبتوا ذلك المعنى، لا يثبتون ذلك اللفظ. يعني لا يثبتون لفظة الجسم لله، لكن يثبتون إيش؟ أن هذا المعنى الصحيح الموافق لكمال الرب جل وعلا نثبته. فإن أرادوا بالجسم أن الله عز وجل متصف بأوصاف تليق بجلاله ليس كمثله شيء، فنقول نعم هذا المعنى نثبته ونفخر به لأنه لازم إثبات صفات الله. أما إن أردتم بالجسم أن الله عز وجل مركب من أعضاء يفتقر بعضها بعض إلى بعض كافتقار أعضاء الإنسان بعضها إلى بعض، فنقول هذا معنى باطل ولا يجوز إثباته لله عز وجل. واضح يا أخوان؟ فإذا نثبت إيش؟ نثبت المعنى الصحيح من هذه الألفاظ دون إيش؟ دون اللفظ. فلا نثبت نقول أن من صفات الله عز وجل أنه جسم. واضح؟ طيب. نعم.
قال ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه.
التوقف في إيش؟ في لفظه. نعم. فلا يثبتونه ولا ينفونه. لماذا؟ قال لعدم ورود ذلك. وأهل السنة والجماعة من أشد الناس تمسكا فيما ورد. وأما معناه فيستفصلون عنه. فإن أريد به معنى باطل فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. نعم.
قال وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع.
نعم، يعني لا يدرك إلا بالسمع، لا يدرك إيش إلا بدلالة الكتاب والسنة، لا من حيث إيش تلقي العقول له واستحسان العقول له. لأنه لو قلت، لو اتفقنا كلنا على استحسان هذا المعنى لله عز وجل، ربما يأتينا أحد يقول لا هذا معنى غير. فالعقول ليست مناطا لمعرفة إيش ما يجب لله عز وجل ويمتنع من الصفات. نعم.
قال فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. ولو أما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى ليس كمثله شيء.
يعني هو قول لما ذكر الآن دلالة العقل والسمع على ثبوت ما سبق ذكره من إيش من طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، الأولى أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، والثاني أنهم ينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مع كمال الضد، والثالث أنهم يتوقفون فيما لم يرد لفظه في الإثبات ولا في النهي، لكن ربما أثبتوا المعنى الصحيح منه أو ردوه. نعم.
قال فالآية الأولى
الدلالة العقلية على هذه الثلاث، الأولى أن الدلالة العقلية أن نقول أن العقل لا يستقل بمعرفة ما يجب لله عز وجل وينتفي أو ينفع، هذا يقول فوجب دلالته فوجه دلالتها أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز يمتنع على الله عز وجل ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. يعني أن دلالة العقل لا تستقل بمعرفة وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ما نفاه أو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. العقل ما يمكن، لأن العقل لا يمكن أن يثبت شيء إلا بأحد ثلاث، إما بخبر صادق، وإما بالمشاهدة، وإما إيش بوجود النظير. أنا ما شفت سيارة فهد، لكن قال لي عبد الرحمن ترى سيارة فهد مثل سيارة عبد الله. الآن إيش أدركت سيارة فهد بمعرفة بمشاهدة نظيرها، أو إني سبق لي إني رأيت سيارة عبد الله فأنا أثبت سيارة عبد الله، أو بخبر صادق جاءنا خبر صادق أن سيارة عبد الله كذا وكذا وكذا وصار. هذا إيش تقريب المعنى إيش دلالة العقل في إدراك الصفات لأي شيء. نعم.
ولا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
الله أكبر. الآية الأولى قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يقول دلت على وجوب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. لماذا؟ لأن عدم إثباتها إلحاد في أسماء الله، والله عز وجل نهانا أن نتبع طريقة إيش الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية الثانية ليس كمثله شيء دلت على وجوب نفي التمثيل عن الرب جل وعلا، والآية الثالثة أوجبت التوقف عن عدم إدراك ما ليس للعقل فيه مجال، فقول لا تقف أي لا تتبع ولا تقف ما ليس لك بعلم، قال دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
ولو كل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفات المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها.
نعم.
فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز.
نعم.
فيكون نقصا.
نعم.
كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
هذا جيد، كونهم لا يظلمون لا يغدرون بذمة هذا شيء ممدوح، ولا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل ممدوح، لكن إيش هو ساقها؟ مساق المذمة، لأن صدرها بقوله إيش قبيلة فاحتقرهم، وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء كانوا يفخرون بمثل هذا، أنهم إيش إن رأوا أن المصلحة في الغدر غدروا، وإن رأوا أن المصلحة في الوفاء وفوا، وهم يظلمون القوي يظلم الضعيف لأنه يظهر بذلك جبروته وقهره له. فهذه الصفات في أصل الشرع ممدوحة، لكنه في عرفهم أراد بها الذم لهذه القبيلة، فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم.
وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم.
نعم. فإذا وصفت الشيء أو نفيت الشيء، نفيت شيئا عن أو صفة عن شيء، فإن كان هذا النفي لعدم قابلية المنفي عنه فهذا لا يعد مدحا. يعني لما تقول والله ما شاء الله الجدار هذا ما شاء الله الحين مبني صار له 13 سنة ما ظلم أحد ولا سقط على أحد، نقول هذا ما هو محل للمدح هذا. فإذا المحل إذا كان لم يكن محلا للمدح فلا يجوز، أو لا يكون إيش النفي نفي الصفة عنه أنه محل مدح. قال وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. نعم. إذن
إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم.
نعم.
فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل.
نعم.
ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة.
الله.
وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم.
يقولون القوة غير القدرة، صح؟ قالوا القوة هو فعل الشيء من غير عجز، والقوة هو القدرة ايش قلنا؟ لا من غير ضعف. اي نعم، فعل الشيء من غير ضعف، والقدرة هو التمكن من فعل الشيء من غير عجز. فإذن القوة غير القدرة، القوة مقابل إيش؟ مقابل للضعف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، قابل القوة بالضعف، والقدرة مقابل إيش؟ للعجز.
في أفضلية
لا أن هذه صفة وهذه صفة، هذا المقصود، هذه صفة وهذه صفة. لأن بعض الناس يفسر يقول أن القوة هي القدرة، وهي ربما إيش عبر بالقوة ويراد بها إيش القوة والقدرة، وربما عبر بالقدرة ويراد بها إيش القوة والقدرة.
رحمه الله تعالى: التحريف، التحريف لغة التغيير.
نعم.
وفي الإصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير.
إذن التحريف في اللغة معناه التغيير، حرفت كذا أي غيرته. وفي الإصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. إذن لو غيرت في المعنى هذا يعتبر تحريف، لو أتيت بمعنى بعيد نقول هذا تحريف، ولذلك الله عز وجل قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكذلك التحريف يكون للألفاظ، لكن التحريف بالنسبة للألفاظ في القرآن قليل جدا، يكاد يكون معدوم، إلا إيش تحريفهم للفظة إيش استولى، نعم، وكلم الله، لكن عندهم التحريف في المعنى كثير. نعم. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. نعم.
قال: الأول تحريف اللفظي يتغير نعم. معه المعنى.
نعم.
كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى.
أيوة، لأنهم هم إيش ينفون صفته أو يعطلون الله عن صفة الكلام. فإذا أنت قلت: وكلم الله موسى تكليما، يعني المتكلم من؟ الله. فهم يقولون: لا، وكلم الله موسى تكليما. قالوا كذلك في إيش؟ في مثلا: بل يداه مبسوطتان. قال: نعم، بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتاه، نعمته الدينية ونعمته الدنيوية. طيب، ماذا تقولون في قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي؟ هذا ما يدرون، ما يجيبون عليه، لأن هذا ضمير ما يستطيع أن وكذلك في: وكلم الله موسى تكليما، يرد عليهم إيش؟ فلما جاء موسى لميقاتنا إيش؟ وكلمه ربه. ما يمكن أن يقول وكلمه ربه، ما يمكن أبدا، لأن الضمير في الهاء، الضمير المتصل في الفعل، هذا ضمير لابد أن يعود إيش؟ إلى متأخر، إلى متقدم رتبة، وإن كان إيش متأخر لفظا. نعم.
الثاني: وتحريف اللفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث: وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى، إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. قال: التعطيل.
إذن التحريف عرفنا معناه لغة واصطلاحا وفي أي شيء يكون، هذا ترى هذا ملخص. التحريف هو التغيير، والتحريف تغيير النص إما لفظا وإما معنى، والتغيير اللفظي ربما يترتب على تغيير المعنى، وربما لا يتغير عليه تغيير، ربما لا يترتب عليه تغيير المعنى. قال: تحريف لفظي يتغير معه المعنى، تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، تحريف معنوي. لأن التحريف اللفظي على قسمين: إما يتغير معه المعنى أو لا يتغير، وأما التحريف المعنوي فلا، فهو واحد. نعم.
قال: التعطيل لغة التفريغ والإخلاء. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: الأول تعطيل كلي، كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. الثاني وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض
الصفات. التعطيل يقول لغة التفريغ والإخلاء. قال الله عز وجل وبئر معطلة أي مخلة. ومنه قول الشاعر جيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا نصته ولا بمعطل. يعني يمدح إيش؟ جيد رقبة حبيبته فيقول جيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا نصته يعني حلته ولا بمعطل. يعني إيش من الجمال. قال وفي الإصطلاح ما هو التعطيل؟ قالوا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. هذا معنى التعطيل في الإصطلاح. التعطيل في الإصطلاح هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. يعني لا ما هو لازم أن تنكر الجميع، حتى المنكر لبعضه هو معطل. نعم.
الأول تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. قالوا تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. قال التكييف. التكييف
يقول أن التعطيل يكون تعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء. هذا نص الشيخ وهو أوثق، لكن المعلوم أن الجهمية هم يعطلون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة هم الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء لكن من غير مدلولها إلا غلاتهم. غلاتهم ينكرون الأسماء والصفات، لكن الشيخ مقدم كلامه على ما قلت لكم. نعم.
قال التكييف. التكييف حكاية حكاية الصفة كقول القائل.
حكاية ايش؟
حكاية كيفية الصفة. حكاية كيفية الصفة كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا.
نعم. وهذا ما أذاعه بعض المناوئين شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا أن هذا الرجل هو مجسم وهو ممثل، حتى قال أحدهم أني حضرت له خطبة يصف فيها نزول الله، قال نزول الله إلى السماء الدنيا كنزولي من درجات المنبر. شوف كيف يكذبون. الذي يثبت الصفات يكيف الله.
قال التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة.
إذن التمثيل أخص من التشبيه، وإذلك قالوا أن التمثيل ذكر مثال مساو للشيء من جميع وجوهه، والتشبيه ذكر شبه له لا يقتضي المشابهة من جميع الوجوه. ولذلك أنت في كلامكم أنت لما تقول سيارة فلان مثل سيارة سيارة زيد مثل سيارة محمد، وش تفهم منها؟ مماثلة تامة. يعني إذا أنت تعرف أن سيارة محمد كامري الأبيض وكذا تعرف أنها، لكن إذا قلت سيارة زيد شبيهة بزيارة هذا ممكن يكون يعني في مقاربة منك عليكم السلام من جهة الحجم ومن جهة يعني بعض الصفات. نعم. التمثيل ذكر مماثل أو لا شوف
أخص من التشبيه.
نعم. قلنا أن التمثيل أخص من التشبيه، والتمثيل يقتضي المماثلة من جميع الوجوه. والتشبيه لا يقتضي عليكم السلام. المماثلة من جميع الوجوه. نعم.
قال: والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس.
التكييف أعم، والتمثيل والتشبيه أخص، والتمثيل أخص من التشبيه. نعم.
ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: إما تشبيه المخلوق بالخالق، وإما تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق مثل تشبيه المشركين، قال: فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال، مثل النفع والضر والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكذلك الحقوق وكذلك الصفات. قال: فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، فيقولون عندهم آلهة تخلق كخلق الله. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها، ولذلك تجد أنهم ينذرون لها ويقربون لها القرابين ويدعونها من دون الله. والثالث ممن إيش؟ ممن شبه المخلوق بالخالق في الصفات، قالوا كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدحوه حتى أوصلوه إلى إيش؟ إلى الألوهية، وأعطوه من حقوق الله. ويقول قائلهم إيش؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، إن من علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا شيء من علومك، مما وجد في اللوح هذا شيء من علومك، هذا إطراء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع كل ما فيه إطراء له صلى الله عليه وسلم، ويمنع كل ما فيه مدح له أو تعظيم لشأنه، حتى إنه كان إيش؟ يكره القيام له عند قدومه، ويمنع أصحابه حتى أن يقوموا عليه بالطعام، ويقول لا تفعلوا فعل فارس والروم. قال: كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما الخلق يدانيك. نعم. وأما
تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص ما مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك.
وهذا هؤلاء المشبهة الذين نعم الذين قالوا إيش أن صفات الله عز وجل مشابهة لصفات خلقه. قالوا طيب أنت قلت لصفات خلقه من خلقه؟ قال أحسن الخلق صورة، وأحسن الخلق صورة الإنسان، فجعلوا إيش صفات الله كصفات خلقه. نعم. وأما التشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق في ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستوائه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. نعم.
فقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، الله أعلم.
نعم. ولذلك كان متقدم الرافضة مشبهة. ثم آل بهم إيش؟ ثم آل بهم الأمر إلى التفويض، ويقال أنهم الآن كلهم معضلة.
قال الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميت.
إذن من أول من أطلق التشبيه على الله عز وجل؟ نعم الرافض. نعم.
الإلحاد في اللغة الميل.
نعم.
وفي الإصطلاح
الإلحاد في اللغة الميل، ومنه إيش تسمية اللحد لحدا في القبر، لأنه شق مائل عن مستوى القبر، إما ذات اليمين وإما ذات الشمال. نعم.
وفي الإصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك. الرابع أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، اشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز.
إذن هذا ذكر رحمه الله تعالى الإلحاد في أسمائه يكون من أربعة أوجه. الأول إيش؟ إنكار شيء منها سواء كلا أو بعضا، وهذا كفعل المعطلة.
الله أكبر الله أكبر الله.
ذكر رحمه الله تعالى للألحاد في أسماء الله تعالى أربعة صور أو أربعة أنواع: إنكار هذه الأسماء أي إنكار مدلولها كلا أم بعضا، قال أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه، لأن إنكار الدلائل عليها، إنكار دلائل الأسماء، هو إنكار للأسماء، كونك تقول هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا إنكار هذه الأسماء. الثالث من الإلحاد في أسماء الله أن يجعلها دالة على تشبيه الخالق بخلقه أو تشبيه الله بخلقه، وهذا فعلا إيش المشبهة الممثلة. والثالث أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، كتسمية إيش الفلاسفة الله عز وجل العلة الفاعلة أو القادر على الاختراع، وتسمية النصارى له بالرب أو بالأب. والرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء لغيره، كاشتقاق المشركين إيش اللات من الإله على أحد القولين أو العزة من العزيز. نعم.
ولو أما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها
أو تكذيب أخبارها.
أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها.
الله أكبر. هذا التحريف أو الإلحاد في آيات الله الشرعية، إما تحريف لأخبارها أو إما تحريف لألفاظها أو تكذيب لأخبارها وعصيان لأحكامه. نعم.
وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. والإلحاد بقسميه حرام لقوله تعالى مهددا للملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
الله أكبر.
وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
اعملوا ما شئتم أمر، لكن هذا الأمر يراد به إيش؟ التهديد.
ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.